الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيسعدني أن أستقبل بعض الاتصالات في هذه الدقائق المعدودات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا،
كيف حالك يا شيخ؟ والله الحمد لله.
أحبك الذي أحتني فيه.
والله مش عارف منين أبدأ، من سلامي ولا سؤالي ولا أنقل لك وقع الشباب هنا في السعودية المصريين.
والله لو ترفع الصوت أنا لا أسمعك، ارفع الصوت قليلا.
أيوه يا شيخ محمد.
أيوه
بقول لك مش عارف منين أبدأ.
تفضل.
أبدأ من حال الشباب اللي هنا في السعودية، والله العظيم يا شيخ محمد يدم القلب. الشباب المصريين اللي شغالين ربنا فتح عليهم وأكرمهم من وسع، وبرضه مش عايزين يلتزموا ولا عايزين يقتلوا. نيجي ننصحهم ونقول لهم اتقوا الله، يقولوا لنا انتوا ما عندكمش دين وما عندكمش حاجة. مش عارف منين أنا أعمل إيه بس يا شيخ محمد، أسيب لهم الدنيا. كذا مرة ننصحهم ويتفرجوا على الأوروبي وبرضه ننصحهم ما فيش حاجة، يقولوا لنا انتوا ما عندكمش دين وما عندكمش أي حاجة. وشاب التاني يقول لك مش مشكلة هنخش النار نتعذب شوية والرسول هيروح يصعب على ربنا هناك ويشفع لنا في الآخرة.
طيب خلاص ماشي، حاضر سؤال حضرتك واضح. حاضر، جزاك الله خيرا وشكر الله لغيرتك على إخوانك، وأسأل الله أن يثبتني وإياك وإخواني على الحق. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا، الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟
بخير الله يكرمك.
إن أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني
أنا
فيه.
أنا سعيد جدا جدا باتصالي بحضرتك.
أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين يا رب. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك يا شيخ.
نعم.
كنت سامع لحضرتك خطبة عن موضوع الفجر الصادق والكاذب.
نعم.
فأنا فعلا بقعد 31 دقيقة بعد صلاة الفجر، والموضوع ده أنا بسيب كل حاجة في إيديا ولا ورايا شغل أو أي حاجة عشان خاطر ال 31 دقيقة.
إيه 31 دقيقة؟
إن أنا بقعد بصلي بعد 31 دقيقة بعد الأذان.
طيب. الفجر أنا سمعتها التاجر. حاضر ماشي.
والسؤال الثاني ان انا اسمع وكده، فانا طبعا بجلس مع اخوه في الله وكده، وبعدين بطلع ممكن ربنا يقدر لي ان انا والعياذ بالله بعصي ربنا. هل ده يتم ان انا من ضمن المنافقين والعياذ بالله وبستهزأ اما اجي والعياذ بالله من ضمن الحلقه اللي حضرتك شرحتها دلوقتي؟
طيب حاضر، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك يا شيخ، عندنا جيراننا هنا مربيين طيور وفراخ وكده، يعني هي الطيور سليمه وكل حاجه، هل انا لو بلغت عنهم يبقى انا كده حرام عليا؟
طيب حاضر،
شكرا يا شيخ.
نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
واياكم.
حركة التفسير ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب.
آمين يا رب.
جزاك الله خير. معلش سؤال سريع بالله عليك يا شيخ محمد.
نعم.
وعايز أكلم حضرتك بعد الحلقة بعد إذنك.
نعم.
الأول سؤال دلوقتي، في حد توفاه الله وكان متزوج اتنين، واحدة منهم توفاه الله قبل ما يموت فكتب أرضه كلها باسم الزوجة التانية، كده أبناء الأولانية حرموا. الزوجة التانية توفاها الله والأولاد بيتقاسموا، يقسموا الحاجة دي على عليهم كلهم، يعني يردوا الحق اللي أبوهم كسر فيه.
حاضر.
وهو في منهم من الولاد دولت اتنين ماتوا في حياة أبوهم، هل بقى يدوا لأولادهم، يدوا لأولادهم داخلين في الميراث يورثوا في جدهم؟
طيب حاضر ماشي. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد.
نعم.
ربنا يجعل في وشك جوهرة.
أمين.
ويجعل في وشك جوهرة في حنكك سكرة.
أمين.
يكفيك شر المرض.
أمين.
ويخلي لك الحاجة سنتوس.
أمين.
ويشفي لك أخوك الباشمهندس محمود حسان.
أمين يا رب.
أنا على طول 24 ساعة بدعي لكم.
ربنا يكرمك.
وبدعي لك أوي، أنا بحبك أوي، من لما أقول لك بحبك أنا زي والدتك.
ربنا يسترك.
مفيهاش عبدي. أنا عايزك تدعي لي بالصبر.
أمين يا رب.
ودعي لي الابن إسلام زي ما انا بدعي لك 24 ساعه.
ربنا يرفع قدرك يا ابو اسلام ويصبرك،
ربنا يكفيك شر المرض
ويرضيك ويثبتك على الحق ويرد اسلام الى الحق ردا جميلا،
ويسترها معاك دنيا واخره.
امين واياكم. جزاك الله خير.
فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض.
آمين.
عليه.
امين يا رب. امين يا رب. الله يسترك.
اقول لك يا
نعم،
انا دلوقتي يعني الحمد لله ربنا هديني من 10 سنين.
نعم.
بس يعني حصل لي مواقف كتير قوي.
نعم.
العشر سنين ده ربنا افتكر مني أولادي اتنين وزدت في الإيمان، بس حاليا دلوقتي الإيمان بيقل مني.
نعم.
بيقل مني، ايه اللي أعمله؟
حاضر، سؤال جميل. حاضر. طيب أستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة الليلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلتك الشيخ.
يا مرحبا.
بسم الله ما شاء الله على قناة الرحمة.
الله يكرمك.
التي تزيد الكون ضياء بطرحها بهذه العلوم الشرعية.
اللهم لك الحمد.
ونتمنى من الله عز وجل أن يزداد الضياء ضياء بطرح علم تجاهلته جميع القنوات الفضائية، وهو علم يخدم جميع العلوم الشرعية، بل هو أساس وبوابة العلوم الشرعية، ولا يستطيع أحد أن يفهم القرآن ولا السنة إلا بهذا العلم، هو علم النحو. لذلك نتمنى من الله عز وجل ثم من فضلاتكم أن يطرح هذا العلم على قناة الرحمة.
ما قدم هذا العلم على الرحمة، قدم في برنامج نحو النحو.
ما شفتوش خالص.
يبقى التقصير منك يا أستاذ.
طيب ماشي. في سؤال طب حضرتك.
أي نعم.
بالنسبة ما هي الكتب التي ينبغي أن تكون في كل بيت؟
حاضر.
تمام. والحاجة الثانية، أفضل كتب التفسير والفقه والعقيدة والسيرة والزهد والأخلاق مع تبيين محققين الكتب وخاصة من السلف. وكلمة عن بعض السقطات التي تكون في بعض الكتب. جزاك الله على خير.
الله يحفظك. جزاك الله خيرا. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي، الإجابة على هذه الأسئلة في 5 دقائق بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للسؤال الأول، الأخ الذي اتصل وهو يعني حزين على حال شبابنا المصري المسلم في السعودية، وربما يكون حزنه ممتدا على شبابنا في كل مكان، يقصد الشباب الذي ابتعد عن الله تبارك وتعالى، فأنا أقول أخي الحبيب، يجب علينا أن ننصح لشبابنا بأسلوب هادئ وبأسلوب حكيم، وألا نتعجل عليهم. وأعلم يقينا أن كلماتك إن كانت صادقة مؤثرة ستعمل عملها في قلب الشاب، وإن زعم وبين لك أنه يعني معرض عن الله سبحانه وتعالى. فوظيفتنا أيها الأحبة أن ننصح لأولادنا وأن ننصح لشبابنا. أما هداية الشباب أو هداية الأولاد فهي ليست لي أنا، وليست للأخ الحبيب السائل بهذه الغيرة الشديدة، لا أملكها أنا ولا تملكها أنت أخي الكريم. أنت لا تملك أن تهدي ولدك، وأنا لا أملك أن أهدي ولدي. أنا وظيفتي أن أدل ولدي، وأنت وظيفتك أن تدل ولدك وأن تنصح صاحبك وأن تنصح إخوانك ممن يعملون معك، بس بأسلوب جميل وبأسلوب هادئ ما يشعرش فيه الشاب اللي انت بتنصحه انك متكبر عليه او مستعلي عليه. وبعد ذلك اترك النتائج الى الله، لان دورك قد انتهى. انما انت منذر، الله يقول لنبينا انما انت منذر، وما عليك الا البلاغ، وما على الرسول الا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، الى اخر هذه الايات. فعليك اخي الحبيب ان تنصح والا تمل، لان المح من سؤالك انك متألم، وأنك قد وصلت إلى حد أخشى أن أقول إنك خلاص يعني رفعت إيديك وسلمت الراية. لا 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 أبدا، ما دام فيك روح وما دام فيك رمق فما عليك إلا أن تبلغ وأن تدع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن تكون الدعوة حكيمة وأن تكون الدعوة كريمة ولينة، ثم لا تغفل عن الدعاء لإخوانك ولهذا الشباب. وأسأل الله أن يرد شبابنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يصلح شبابنا وأن يتولاه بالعناية والحفظ والرعاية. والله الذي لا إله غيره، أنا قلبي مثلك يحترق على واقعي كثير من شبابنا الذي انحرف، الذي غرق في الشهوات والذي غرق في شباك الشبهات. لكن علينا أن ندل وعلينا أن ننصح وعلينا أن نوجه، لكن بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع، وأن ندع النتائج إلى الله، وأسأل الله أن نرد أولادنا إلى الحق ردا جميلا. موضوع الفجر الصادق أنا ذكرت قبل ذلك يا إخواني وأحبابي أكثر من مرة، حتى لا نكرر الإجابات في هذا الموضوع، ولم أرجع عن كلامي كما فهم البعض أو ظن البعض. قلت يا أحبابي بأن العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة. أقول تاني القاعدة دي، العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة. فإن كان في خلاف بين المتخصصين
في قضية وقت الفجر كان فيه خلاف، فلن بغي أن نجعل من هذا الخلاف ضجة وأن نحدث بهذا الخلاف ولا حول ولا قوة إلا بالله فتنا في بيوت الله وفي المساجد. فبعضهم يقول 4 دقائق، وبعضهم يقول 8 دقائق، وبعضهم يقول 13 دقيقة. فأنا لما بقول نؤخر الإقامة إلى مثلا 1/3 ساعة أو 1/2 ساعة أو حتى ساعة لتلت في بعض المساجد، فهذا من باب بفضل الله. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإلا فالحمد لله لو أخذت بقولي قول العالم المتخصص الذي يقول بأن التوقيت أو الفرق 4 دقائق، لو صليت أنت بفضل الله بعد الأذان وبعد صلاة السنة وتمهل بعض الناس يعني دقائق معدودات بفضل الله، لو صليت مع الجماعة لكان أولى وأولى وأولى. لكن لا تترك الجماعة بحجة أنهم يعني يتعجلون. أنا لا أتصور أن جامعا سيصلي الفجر بعد الأذان مباشرة بدقيقة أو بدقيقتين أو ب3 دقائق. المهم أنه كلما استطاع المسلمون أن يؤخروا الإقامة في صلاة الفجر كان أفضل وأولى، ليدرك عدد كبير من المسلمين صلاة الفجر. هب أن رجلا استيقظ من الجنابة، هذه مسألة إضافية أخرى، استيقظ وهو جنب وهو يريد أن يرفع الجنابة، إن أقيمت الصلاة في المسجد المجاور له بسرعة شديدة ربما لا يدرك صلاة الجماعة. لكن لو أمهلناه 1/2 ساعة بفضل الله تبارك وتعالى بعد الأذان، وعلم الناس جميعا أن هذا المسجد لا يقيم صلاة الفجر على وجه التحديد إلا بعد 1/2 ساعة من الأذان بفضل الله، يستطيع أن يقوم أن يرفع الجنابة وأن يصلي ركعتي السنة وأن يذهب إلى بيت الله وأن يركع كذلك ركعة هنالك نفلا مطلقة. فهذا ما أود أن أؤصله وما أصلته من قبل، وأرجو أن لا نجعل من هذا الموضوع فتنة في بيوت الله، وأسأل الله أن لا يحرمناكم من صلاة الجماعة إنه ولي ذلك مولاه. الأخ يعمل في معهد قرآن أو كما فهمت من السؤال يعني يحفظ في معهد قرآن، ثم هو يعصي الله عز وجل وأحيانا يعلم الناس القرآن. ليس معنى أنك تعصي الله تبارك وتعالى ألا تدل الناس على الخير، هذا من مداخل الشيطان وهذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. يعني أنا إن وقعت في معصية ليس معنى ذلك أن أدعو الناس إلى الوقوع في هذه المعصية، وليس معنى ذلك ألا أحذر الناس من الوقوع في هذه المعصية، لا، وإنما قد يكون تذكيرك للناس بالخير وبالمعروف وبنهيهم عن المنكر قد يكون ذلك سببا من أعظم أسباب عودتك أنت إلى المعروف وابتعادك عن المنكر. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فداوم على الأمر بالمعروف وداوم على النهي عن المنكر ولعل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يذكرك الله عز وجل بفضله ما يوما للبعد لبعدك أنت عن المنكر ولفعلك المعروف. وإن زلت قدمك فجدد التوبة والأوبة، وليس هذا من النفاق في شيء إلا إذا أصر الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله على فعل المعصية أثناء توبته إلى الله، حينئذ يكون مستهزئا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت التي سألت عن الرجل الذي الأخت بتقول لها جيران وعندهم فراخ، فهل تبلغ؟ ليه تبلغي؟ تبلغي ليه عنهم؟ ما احنا طول عمرنا عايشين والفراخ في البيوت. وبعدين انا بستغرب يعني فرخة انت ما تعرفيش تمسكيها اصلا، كيف تصاب هذه الفرخة بالانفلونزا؟ ازاي يعني الفرخة اللي مصابة بالانفلونزا لا اعراض يا اخوانا؟ مش عاوزين نضخم المسائل، مش عاوزين نضخم المسائل. وتلاقي الواحد الفرخة ما شاء الله تدوخك وتدوخني وتدوخ 7، إنما الفرخة المريضة خلاص مش قادرة تتحرك وفي أعراض بتظهر على جلدها وأعراض بتظهر، خلاص دي مريضة، تعزل أو تقتل أو إلى غير ذلك أو تداوى إن كان هناك دواء. إنما نعمل ضجة ونجري ونلهث وراء يعني هذه الأقاويل التي تريد أن تخلخل اقتصاد المسلمين، لأن صناعة الدواجن من أنجح الصناعات الآن في بلاد المسلمين، ومن صبر أغوار هذه القضية علم أن وراءها من وراءها. فلا نريد أن نتبع كل ناعق وأن نجري وراء كل ناعق، لعندك جيران والحمد لله بيوتنا كلها مليئة بهذا. أما إذا كان أي بيت فيه دجاجة معرضة لأي مرض فيجب على أهل هذا البيت أنفسهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يتخلصوا من هذه الدجاجة أو أن يقتلوها، ولا ينبغي أبدا لهم أن يتأخروا في ذلك، لا سيما إذا كان الطبيب البيطري الذي يداوي هذا الدجاج أو هذه الطيور في البيت أخبر بأن في حالة من حالات إنفلونزا طرعها، يجب على هذا البيت في هذه الحالة أن يبلغ الجهات المختصة حتى لا نضر غيرنا، لقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لكن مش عاوز نضخم المسائل ونعمل والعياذ بالله يعني مفاسد عظيمة لا يعلم خطرها إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وكل فراخ، واعزمنا على فراخ ونهى لبي ما تخافيش. توفاه الله وكان عنده زوجتين. الشاهد باختصار شديد، يجب على أولاد هذا الرجل المتوفى الذي كتب لهم كل شيء وحرم أولاده من زوجته التي توفيت، يجب عليهم إن كانوا من أهل البر بأبيهم أن يردوا الحق لأهله وأن يعيدوا تقسيم الميراث الشرعي على كل أولاد هذا الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فهم يعقون أباهم مرة أخرى كما عرض نفسه هو للظلم في حياته قبل أن يلقى الله عز وجل. فهذا ظلم منه، فارفعوا الظلم الذي وقع فيه الوالد بتقسيم هذا الميراث على كل أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. الولد الفاضل التي قالت بأن ربنا افتكرني بولدين، هذه عبارة خاطئة، هذه عبارة خاطئة يا أم الفاضلة، ولا ينبغي أبدا أن نكررها. ما فيش حاجة اسمها ربنا افتكرني، الله جل وعلا لا ينسى حتى يتذكر جل جلاله، وإنما في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه من الألفاظ الشائعة الخاطئة التي لا ينبغي للمسلمين أن يرددوها. أقول لك إيه، أصل ربنا افتكره، الله هو ربنا كان ناسي جل جلاله عشان افتكره دلوقتي؟ هذا لا يليق. فهذه عبارة أرجو من أم الفاضلة ومن كل أم ومن كل والد لي ألا يرددها، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى جل جلاله. إنما يعني قبض الله عز وجل منها ولدين، فعليها أن تصبر ولتتذكر مصابها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أعلم أنها تحب رسول الله أكثر من حبها لكل أولادها، وقد مات المصطفى وأنا سأموت وكلنا سيموت، فإذا كان ذلك كذلك فلنصبر ولنحتسب ولندعو الله عز وجل لمن مات بالرحمة، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. ما هي الكتب؟ أنا أنصحك يعني بالعودة لمعرفة هذا السؤال، بالعودة إلى كتاب أخينا الحبيب الشيخ محمد حسين يعقوب، منطلقات طالب العلم، أو منطلقات يعني الكتاب ذكر فيه بفضل الله في آخر الكتاب مجموعات كاملة في كل أبواب العلوم الشرعية من الكتب المحققة. فأرجو إن كان الطالب مجدا مجتهدا صادقا في سؤاله وفي نيته أن يرجع إلى كتاب الشيخ حفظه الله، وأن يراجع الكتب التي يجب أن تكون في بيته والتي يحتاج إليها إن كان طالب علم يريد أن يتعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.